إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم حديث السائل بن يزيد الدرس الماضي، ووعدنا في آخره أن نذكر بعض الأحكام المتعلقة فيه ونضمها مع حديث أنس الذي سمعناه أخيرا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وهذا الحديث الثاني كالذي قبله أخرجه الإمام البخاري في 3 مواطن، وورد نحوه عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن زيد، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. حديث ابن عمر أصله في الصحيحين، وهنالك زيادة أخرجها الإمام البيسوي في المعرفة والتاريخ وغيره بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فقال رجل: يا رسول الله، وفي عراقنا؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فرددها الرجل 3 مرات، كل ذلك يقول الرجل: وفي عراقنا، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بها الزلازل والفتن، وفيها يطلع قرن الشيطان، وفي رواية: منها تهيج الفتن، منها تهيج الفتن. الفتنة العراقية فتنة لا تنقطع، فتنة تتنقل، تهيج إلى الأماكن التي حولها. وقد تكلمت في 10 دروس في مساجد عديدة في بلاد متعددة، لما حصلت فتنة العراق كنت أقول: لا بد أن تكون بعد فتنة العراق فتنة تصيب بلاد المسلمين. والفتن التي يمر بها المسلمون لا بد من معلم يعتصمون فيه. والذي يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاف مما يجري اليوم على أرض سوريا وعلى أرض مصر، والذي يتأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشتد خوفه على العراق والشام، أعني سوريا خاصة. ففي الحديث الصحيح أن الدجال في آخر الزمان من أين يخرج؟ الدجال من أين يخرج إخواني؟ صحيحين، أنتم طلبة علم حديث، من أصفهان يخرج الدجال. من أصفهان، أين أصفهان؟ في إيران. وكم عدد من يخرج معه؟ 70,000. من أين؟ من اليهود. يخرج في الصحيحين يخرج الدجال ومعه 70,000 من يهود أصفهان، ومعهم ذهب. تضخم يزيد في آخر الزمان، الأموال تصبح الأموال لا قيمة لها، يعود المال الذهب. ويهود البلاد، بلاد الأرض كلها يهودها في فلسطين، إلا بلاد إيران لم يخرج واحد منهم إلى فلسطين. ويهود إيران ما زالوا في إيران، وسيجتمعون في أصفهان. وشر الدجال من أين يأتي لبلاد المسلمين؟ في الحديث الصحيح عند أحمد والضياء في المختارة، يدخل الدجال من خلة بين العراق والشام، يعني طريق الدجال إلى بلاد المسلمين، ويكون حتفه بظلفه، لأنه متى وصل بلاد الشام ثم دخل أرض فلسطين حتى يصل بابلد، فمقتله هناك، يقتل عند بابلد كما أيضا في الصحيح، لكن يدخل على بلاد المسلمين من خلة بين الشام والعراق. فهنالك إشارة خفية بالتضمن يمكن أن يفهم منها أن إيران أصفهان، وأن الشام والعراق العقل المدبر واحد، والبلاد تحت كما يقولون بالتعبيرات الحديثة اليوم تحت أيديولوجية واحدة، يكون الدين نمط الدين هو هو. يا الله، لو أن الشيعة أخرجوا مهديهم المخبأ في السرداب وصدروه وطبلوا له في وسائل الإعلام، يا ترى ما هو موقفنا من الدجال؟ لو غدا قالوا الدجال، قالت لو قال الشيعة غدا هذا هو المهدي المخبأ في السرداب، هذا مهدينا، ومهديهم المخبأ في السرداب هو الدجال، وأول ما يدعي النبوة، ثم بعد النبوة يدعي الربوبية. فلو حصلت تمثيلية سياسية وافقت سنة الله في شرعه وكونه بأن يخرج هذا المهدي المزعوم تحت أنه مهدي وهو في حقيقة أمره دجال، لعلي إن تكلمت معكم أنتم دون غيركم في مثل هذا المسجد في مثل هذا المقام لعلكم تضربوني بالنعال، أنتم ليس غيركم. لو وسائل الإعلام طبلت وزمرت المهدي خرج، وفرح أولئك القوم بمهديهم، ولذا الفتن في آخر الزمان تشتد. وأهل الحق ولا سيما أهل الحديث المعتصمون الذين هم متيقنون على أحاديث الفتن أحوج ما نحتاج اليوم أن يتكلم الناس عن أحاديث الفتن. كان الصحابة يلقنون أبناءهم أحاديث الدجال كما يلقنونهم الصورة من القرآن. وفي مسند أحمد، إذا ذهل الأئمة عن ذكر الدجال على المنابر فهو وشيك الخروج، يعني من علامات خروج الدجال ألا يحذر من الدجال، وألا يذكر الدجال في مجامع المسلمين العامة، وألا يحذر منه. ونحن قل أن نسمع حديثا عن الدجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود للحديث الذي معنا وفيه فضل المدينة، وهذا الحديث فيه ذكر للمكيل الذي كان يستخدم في المدينة، وهو الصاع والمد. وتبين معنا من حديث السائب بن يزيد أن الصاع الذي هو 4 أمداد كان في زمن هشام بن عبد الملك، أصبحت 4 أمداد عبارة عن مد وثلث، إذن زيد في الصاع. وكان ابن عمر كما ثبت معنا في البخاري إنما يخرج صدقة فطره وكفارة يمينه على الصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالحادث. وكما كان يقول ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق، لن تضلوا ما تمسكتم به. فالعبرة بما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما وحقيقة، لفظا وجوهرا. فلو سمي الصاع صاعا وتغيرت قيمته فليست العبرة إلا بالمقدار الذي كان عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا أخرجه الإمام البخاري من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، إسناد رباعي. وأعلم في البخاري ثلاثي، ثلاثيات البخاري أفردت وأجيز بها وشرحت. وهمي أن ألفت النظر إلى فائدة بمناسبة ذكر عبد الله بن مسلم القعنبي. عبد الله بن مسلم القعنبي يقول لازمت مالكا فأخذت علمه، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه، فكان التلميذ لا ينفك عن الشيخ حتى يأخذ علمه وحتى يتطبع بسمته وهديه، فكان العلم موروثا وكان الهدي موروثا. فكنت إذا رأيت التابعين تذكرت الصحابة، وإذا رأيت التابعين التابعين تذكرت التابعين، ترى هديا، ترى إسنادا متصلا بالعلم والهدي. ولذا التلميذ إن جلس في مجالس الشيوخ والعلماء ينبغي ألا يقول أنا أخذ العلم عن الكتب وأنا أستفيد في المطالعة أكثر من استفادتي في مجالس المشايخ. ليس جلوسك في درس الشيخ فقط لأخذ علمه وفقهه، وإنما جلوسك أيضا لأن تأخذ سمته وهديه. فينبغي أن يبقى السمت موروثا كما أن العلم موروث كذلك. هنا يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. فالبركة كما هو معلوم إنما هو في الثمرة، في الذي يكال، لا في نفس المكيال أو في نفس المد. ولما كانت المكاييل تتغير كما في حديث السائب بن يزيد ويزاد فيها وينقص، عدل العلماء على تقدير المكيال فقدروه بالوزن، الكيل المذكور هنا إنما البركة في كيل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه. فهنالك لفتة جميلة من الإمام البخاري لما ذكر السائب بن يزيد كيف كان الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البركة في الصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل أن البركة إنما كانت في صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الصاع والكيل يكون فقط في صاع المدينة وكيل المدينة؟ جنس الكيل فيه بركة أبلغ وأرفع وأحسن من الوزن، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام البخاري بسنده إلى المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. كيلوا طعامكم، لو أن الناس يتعاملون في البيع والشراء في الحبوب والمطعومات بالكيل فهذا أبرك من التعامل بالوزن، ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. ودليل ذلك أيضا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني. كانت عائشة تأخذ وتأكل من الشعير الذي عندها حاجتها كل يوم هي والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي تأخذه شيئا قليلا، حاجتها وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يسير، حتى طال بها الأمر فملت هذا الشعير فكالته، بمعنى أنها حسبته لكم يوم يكفيها، كالت هذا اليوم هذا الغد بعد غد، فلما كالت فني سريعا، فلو بقي على بركته وعلى حاله بعد أن كالته في المرة الأولى دون أن تكيله في المرة الثانية لكان أبرك وأفضل. فلما كالته وعلمت المدة المتبقية من انقضائه فحينئذ زالت بركته. وورد في هذا أشياء كثيرة، نأخذ مثلا رواية أخرى لقول عائشة تقول في نفس الحديث في رواية أخرى عند البخاري تقول فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية. الظاهر قولها أني كلته يعني أمرت الجارية أن تكيله. قالت فما زلنا نأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث إلى أن فني. تقول ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر. هذا الشاهد ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر، وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لا تحصي فيقصى الله عليك، عليك ما تحصي، معك مال معك ما تحصي، فيها على البركة، فهذا يكون فيه البركة. وشبيه بهذا تماما بل هو أبلغ صورة في الشبه في أن يترك الشيء بلا وزن وأن يكتفى بالكيل الأول قول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فناوله الذراع ذراع الشام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فناوله الذراع، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ناولني الذراع، ذراع إيش؟ ذراع الشام. متى قال له؟ الثالثة. فقال أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم وكان خادما له، قال وهل للشاة إلا ذراعان؟ أبو رافع يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تقل هذه لناولتني ما دمت أطلب منك. لو ما قلت هل للشاة إلا ذراعان، لو بقيت أقول لك ناولني الذراع لبقيت تناولني الذراع حتى ما دمت أطلب على غير عدد. فإذا عائشة نظرت إلى العادة، إلى مقتضى العادة، ولم تلتفت إلى البركة. وأبو رافع بسبب شؤم المعارضة وعدم الاستجابة التامة الكاملة نزعت شيء من البركة. والله لو أن الناس تطمئن قلوبهم إلى أن الخير عند الله وأن الخير في شرع الله وأن لو استقاموا على الطريق على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفتح الله عليهم بركات من السماء. شؤم أي معارضة ولو معارضة قولية فتنزع شيئا من البركة، البركة كلها في الشرع. إذا رتع الجيل الأول ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم في البركة، وكلما تأخر الزمن قلت البركة وتكاد ألا تكون البركة في آخر الزمان إلا في ثلاثة أشياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما صح عنه البركة في ثلاث: الجماعة والسهور والثريد. البركة في الجماعة والسهور والثريد. إيش الثريد؟ فتت حمص وفتت بندورة وفتت لحمه، فأي فت هذا الفت ثريد، وهذا الثريد فيه بركة. والبركة في الجماعة ألا يختلف الناس، وجماعتنا جماعة أفهام، والمسلمون جميعا على الرغم من أنوفهم جماعة، والذي يترك الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: نفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لما أدخل بعض الأقوام الجماعة فحرفوها فرقوا الأمة. واليوم نخاف على دعوتنا من تحزيبها، ومن أن نقول لمن فارق دعوتنا أنك ما كفرته، فنصبح حزبا كسائر الأحزاب، ونبرأ إلى الله من هذا. الدعوة التي نتبناها والتي ندعو الناس إليها هي دعوة الإسلام، هي دعوة الوحي، هي الدين النقي الذي أنزله الله على قلب النبي، والذي ينسلخ منها يكفر، يخرج من الملة. أي رجل يدعوك لجماعته قل له هل تكفر سواك؟ إن قال لك لا قل ليست هذه الجماعة التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمرنا قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن ما هي الجماعة؟ جماعة المسلمين. أنت مع المسلمين، تطيع الله عز وجل بالكتاب والسنة، تحلل ما حلل المسلمون، تحرم ما حرم المسلمون. لا نعرف جماعة غير هذه الجماعة. فهذه البركة، والبركة في السحور أيضا. هلم إلى الطعام المبارك كما ثبت في النسائي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي دعا، قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. ومدهم عطف الخاص على العام، المد جزء من الصاع، الصاع أربعة أمداد. فقوله اللهم بارك لهم في مكيالهم هذا الوزن، ثم قال وبارك لهم في صاعهم ومدهم، هذه أدوات الكيل، أدوات الكيل الصاع والمد، والمد ربع صاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هذا الحديث خرجه البخاري في ثلاثة مواطن، هذا الموطن الذي معنا هو آخرها، ويريد البخاري منه أن يقول إن الصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من التغيير المبكر الذي جرى عليه إلا أنه معروف محفوظ، فوكل الله تعالى رجالا يحفظون دينه، فاعتصموا يا أيها الناس بالسنة لأن السنة محفوظة. فإذا الكيل الذي جرى عليه التغيير ولم يفطن لهذا التغيير إلا ثلة يسيرة، فالاسم هو الاسم والموضوع هو هو والكيل، لكن المقدار تفطنا إلى ما وقع فيه من تغيير، فإذا أحدث شيء أو إذا نقل لنا شيء من عمل أهل المدينة أو من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة، فكما أن ذاك محفوظ وذاك في أمر الدنيا فلأن يكون هذا محفوظا وهو من أمر الدين من باب أولى. ولذا الله جل في علاه سبحانه له سنة في كونه وفي شرعه، والسنة في الكون إن تخدم سنته في شرعه. في العصر الأول كان الضبط ضبط صدر، وفي العصور المتأخرة أصبح الضبط ضبط سطر، فكثرت الكتابة والقراءة عند المتأخرين واشتد الحفظ عند المتقدمين، حتى يكون ذلك وسيلة لحفظ سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن دقائق ما يستفاد في هذا الفن عند المتتبعين الاصطلاحات علماء الحديث ممن يقرأ علم المصطلح، يعلم أن الثقة عند المتقدمين إنما هو الذي ضبط بغض النظر عما طرأ عليه من بدعة، وأما الثقة عند المتأخرين بعد تقييد الحديث وتدوينه إنما يطلق على من كان ذا ديانة وإن كان صاحب ضبط. وهذا التغير يفيد كما ذكرت في أن الله عز وجل قضت سنته أن يحفظ دينه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري في التاريخ الكبير ونوع وعدد أسانيد هذا الحديث ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو حديث أبي علبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وغرسه الذي يستعملهم في طاعته هم طلبة العلم بعامة وطلبة علم الحديث بخاصة. طالب علم الحديث غرس الله، الله تكفل بهذه الثلة أن يجعلها ظاهرة حتى في زمن الغربة. عجيب، النبي يخبرنا عن طائفة منصورة ظاهرة ويخبرنا عن الغربة. نعم، طالب علم الحديث ظاهر بحجته، قوي بحجته، غالب منتصر على عدوه وإن كان في زمن غربة. ولذا العلماء يقولون أن طالب علم الحديث المتسلح بالدليل القريب من كونه عاميا إن درس مسألة فحفظها يغلب العالم من علماء أهل البدع، تجد عالم كبير يغلبه ناشئ فتى أو من كان عمره قليلا في علم الحديث، لأن النبي أخبرنا عن هذه الطائفة المنصورة، هؤلاء هم غرس الله وهذه الطائفة باقية وستبقى. ولذا العلماء الحديث هم فرسان الإسلام، وهذه الطائفة من قطعت من زمن رسول الله الثلة الأولى من علماء الحديث، الثلة التي كانت تتناوب، فكان يوما أحدهم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر يذهب للسوق، ثم الذي ذهب يأتي فيسمع، ثم يجلسون وإيش ويخبر بعضهم بعضا ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت بداية فرقة علماء الحديث، هكذا كان الصحابة. إذا الإمام البخاري في كتاب العلم بوب بقوله باب التناوب في العلم، كانوا يتناوبون، القوم فقراء يحتاجون إلى الضرب في الأسواق والبيع والشراء، فكانوا يتناوبون، كل يتفق مع أخي له، أنا أحضر مرة وأغيب مرة، وأنت تحضر مرة وتغيب مرة، متى حضرت أخبرك بالذي سمعت، وأنت متى حضرت أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب لنا علماؤنا علماء الحديث أمثلة عجيبة غريبة، ورزق الله سبحانه علماء الحديث مهابة، ورزقهم همة، ورزقهم نهمة، وتكفل سبحانه أن يكفيهم حاجته إن صدقوه. فالله عز وجل يكفي هذه الطائفة حاجاتها، شريطة أن تتعلق قلوبهم بأن يخدموا دين الله، وأن يعملوا على نشر دينه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواطن، الموطن الأول في كتاب البيوع، أخرجه برقم 2130، وبوب عليه بقوله باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم، مد المدينة والصاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصاع البركة في المقدار الذي كان في الصاع الذي كاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان كما ذكرنا في الدرس الماضي كان مالك يقول رضي الله تعالى عنه، كان يقول في الحديث الذي عند البخاري، كان يقول أن مدهم أبرك من أعظم، كان مالك يقول مدنا أعظم من مدكم، كان يقول لمن زادوا، فالمد القليل اللي يساوي الصاع الأربعة أمداد أصبح الصاع الواحد يساوي كم؟ مد وثلث. ومع هذا كان مالك يقول مدنا كما في البخاري أعظم من مدكم، أعظم بركة، أكثر بركة. يا الله، البركة في السنة، البركة في الاتباع، البركة في الاتباع، ليست البركة في الكثرة، البركة لا يلزم منها الكثرة. ولفظ الإمام البخاري في كتاب البيوع قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة، والحديث مقارب. وأخرج البخاري في كتاب البيوع هناك قبل هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. إبراهيم حرم مكة والنبي حرم المدينة، ثم يقول ودعوت لها في مدها وصاعها، وكان النبي يقول اللهم اجعل المدينة، اللهم اجعل حب المدينة في قلوبنا كحب مكة وأشد. إذا سبحان الله، المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحبون المدينة استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل حبنا للمدينة كحبنا لمكة وأشد. ولذا الإمام البخاري أخرج عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غادر المدينة ثم قفل إليها ثم رجع إليها فرأى حيطانها وجدرانها فكان صلى الله عليه وسلم وهو على دابته يرفع رجليه ويضرب جانبي دابته فرحا بوصوله المدينة. لما يخرج المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع، لما يصل المدينة ويرى جدران المدينة يرفع النبي رجليه على الدابة ويضرب برجليه جانبي الدابة حبا وفرحا بوصوله للمدينة. فلذا المدينة نحبها ونحب ما أحب النبي فيها، نحب المدينة ونحب أحد. النبي قال أحد نحبه ويحبنا، ولا ندري كيف يحبنا، لكننا نشهد الله على حبه وحبنا إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. هذا البخاري وضع هذه المعاني في كتاب الاعتصام في الكتاب والسنة. حتى الجماد إن أحبه النبي نحبه، فكيف العبادات التي تقربنا من ربنا؟ حتى الحيوانات التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم نحبها، والحيوانات التي تبرأت من إبراهيم نتبرأ منها. النبي يقول من قتل الوزغ في الضربة الأولى فله 40 حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية له 30 حسنة. إيش الوزغ؟ الوزغ أبو بريص، يسمى اليوم أبو بريص. وقال وعلل النبي ذلك بقوله إنه كان ينفخ على نار إبراهيم، لا يريد أن تطفى نار إبراهيم، كان عدوا لإبراهيم. حتى الحيوان الذي كره إبراهيم أو كره أن لا تطفأ نار إبراهيم، كره أن تطفأ نار إبراهيم نبغضه ونعادي فيه ونقتله ونحتسب الأجر في قتله. هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا معنى أن نكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول أنس، كان يقول لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب القرع أحببته، أحب القرع حتى الحب، حتى الذوق، حتى الذوق إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا تحبه. في مسند أبي يعلى لما سرد أبو يعلى أحاديث ثابت البناني، ثابت من أسلم البناني عن أنس، فأخبر أنس عن مقدار شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر حواليه فوجد ثابتا، وكان أنس يقول وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، ثم نظر حواليه فرأى ثابتا فقال كشعر ثابت هذا، فقال ثابت ما فرحت فرحي بمثلها. ليش فرح ما فرحت بمثلها؟ لماذا؟ لأن مقدار شعر ثابت وافق شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أنس بن مالك الملازم والخادم في السفر والحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في الموطن الثاني برقم 6714، وذكره في كتاب كفارات الأيمان، وبوب عليه بقوله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. الأمر متوارث، فالفعل الذي يتوارثه أهل المدينة من دين الله، ولفظه في كتاب كفارات الأيمان اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. بقي الآن بقية يسيرة من بعض ما يلزم في معرفة الصاع والمد وفي معرفة بعض الأحكام القائمة على هذا. علماؤنا السابقون ألفوا كتبا كثيرة في تقدير المسافات وتقدير الأوزان في وما يقابلها بالقياسات العصرية، ومن أجود ما ظفرت به كتاب بعنوان المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقويمها بالمعاصر لمحمد نجم الدين الكردي، كتاب بديع تتبع ذكر الصاع والمد في سائر الأعصار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته، وذكر من كان يكيل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكيال كان عند محب الدين الطبري في مكة، وكان قد كال به ابن الرفعة الإمام الشافعي المتأخر من علماء الشافعية، ثم ذكر يعني الكيل والصاع في سائر العصور، وخرج بأن الصاع يقدر باثنين كيلو وفاصلة 36%، يعني 2.5 كيلو تقريبا بالوزن. قلنا في الشرح بما أن المكيال كان يتغير ويزاد عليه وينقص، فأصبح الكيل حتى يضبط فضبطوه بالوزن، فالذي توصل إليه أن وزن الصاع من القمح يساوي 2.36%، وعليه المد ربع الصاع يكون 509 غرامات. وهنالك أجزاء للصاع معروفة عند العلماء، وكذلك هنالك مضاعفات للصاع أيضا هي معروفة عند العلماء، فالفرق والمكوك والمدى والقفيز والإردب كلها هذه كانت يعمل بها، وهي في حقيقة أمرها من مضاعفات الصاع. ومن اللطيف الذي ذكرته لكم وأعيده لفائدته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملما عارفا بأحوال البلاد التي حوله، فكان أهل مكة والمدينة يكيلون بالصاع والمد، وكان النبي يعلم المكيال الذي يكيل به أهل العراق، ولم تكن العراق قد فتحت ولم يصلها الإسلام في زمنه، إلا أنه كان ملما عارفا بأن أهل العراق آنذاك كانوا يكيلون بالقفيز، والقفيز قرابة 24 كيلو، القفيز يساوي 12 صاع. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أيضا أن أهل مصر كانوا يكيلون بالإردب، والإردب أيضا من مضاعفات الصاع، وهو 24 صاع، وهو 48 كيلو و864 بالألف. وأخبرنا أن أهل الشام يكيلون بالمدي، والمدي هو أيضا من مضاعفات الصاع، والمدي يساوي 7.5 صاع، وهو بمقدار 15 كيلو و27% من الكيلو. وأنا أظن أن حديث الصاع والإردب والقفيز هو المعلم الذي يعتصم به المسلمون اليوم بالفتن التي يعيشون. النبي أخبرنا أن العراق منعت قفيزها ودرهمها، منعت خيراتها ومنعهم إياها أهل العجم، وذكرت لعلي في هذا الدرس، ما أدري ذكرت هذا مفصلا أم لا في هذا الدرس، وسردت الأحاديث الواردة في الباب، وأن الكفار بعد أن يأخذوا خيرات العراق ينتقلون إلى الشام، وبعد أن ينتقلوا إلى الشام ينتقلون إلى مصر، والذي يقع اليوم في بلاد المسلمين نخشى أن يكون الذي يجري إنما هو إرهاصات لمثل هذا الحديث، وهذا ثابت في حديثين مستقلين عند مسلم في صحيحه، أحدهما من حديث أبي هريرة والآخر من حديث جابر بن عبد الله. وحديث جابر أخرجه مسلم في صحيحه من طريق الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فسمعته يقول: يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، فقيل له: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال: يوشك أن لا يجبى لأهل الشام مدي ولا دينار، فقيل له: من قبل من؟ قال: من قبل الروم. ثم قال: يوشك أن لا يجبى ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون في آخركم إمام يحثي المال حثيا ولا يرده عدا. قال ابن جريج: فقيل لأبي العالية وأبي نضرة وهما ممن رويا الحديث عن جابر: أهو عمر بن عبد العزيز؟ قال: لا. والمهدي يعني، هذا المهدي من عند النتيس ليس عمر، المهدي. هذا المنع يكون بين يدي المهدي، يكون آخر الزمان. فالأحداث التي تجري والله تعالى أعلم دخل لها أثر، لا أقول في على العراق ولا أقول على الشام، الأحداث التي تجري تغير مسيرة تاريخ الدنيا، ودخلت دهليزا وفيها انحراف إلى طريق تبقى الأحداث فيه متسلسلة إلى قيام الساعة. الأحداث التي تجري خطيرة وخطيرة جدا، والذي نخشاه على سوريا اليوم التدخل العسكري الأوروبي، لأن النبي قال الروم، قال الروم. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين. الأحكام التي لها تعلق بالصاع والمد كثيرة، أومى إلى بعضها الإمام البخاري، وأومى إلى بعضها مالك وابن عمر. فمثلا الأحكام لها صلة في صدقة الفطر، فالفطر هو إيش قلنا؟ صاع، والصاع 2.36 كيلو من المطعوم، لا الموزون، من المطعوم، صاع المطعوم يوازي 2.36% من الكيلو. كذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع الذي يجامع أهله يطعم 60 مسكينا، والواجب أن يطعم كل مسكين مدة. فإذا الواجب عليه يطعم كم؟ الواجب عليه أن يطعم 60 مدة، وبالتالي يكون مقدار الكفارة المد قلنا 509 غرام ضرب 60، تكون النتيجة 30 كيلو و54% من الكيلو. ثم من الأحكام التي لها أثر الفدية الواجبة على المفطرة بسبب الرضاع والحمل، كذلك الفدية الواجبة على المريض المزمن وعلى الشيخ الهرم، فهذه أيضا مد، والمد كما قلنا 509 غرام، وكذلك كفارة الظهار وكفارات الأيمان، وكذلك نفقة الزوجة. في علماء الشافعية يقولون عندنا موسر، معسر متوسط، ويقول الموسر عليه أن يطعم بمدان، والمتوسط يطعم مد ونصف، والمعسر الفقير الواجب عليه أن يطعم مدا. وهذه هذا المد المذكور في هذه الأحاديث يكون على حسب ما ذكرنا من الموسر يطعم مدين، والمعسر يطعم مدا، والمتوسط يطعم مدا ونصف، يطعم الزوجة. نعم، على 4
وعليه المد 590 غرام.
عليه حال يكون الربع، يكون الربع، فالربع هو المذكور. هذه بعض الأحكام والكلام يطول، أكتفي بهذا المقدار لأشغل المتبقي من الوقت بمسألة وعدتكم أن أتكلم فيها في الدرس الماضي، وهي مسألة فيها أخذ ورد في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، وهي مسألة الصلاة بين السواري. الصلاة بين السواري لا أعرف أحدا أفردها بالتأليف إلا فضيلة أخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله، ألف رسالة حسنة طيبة قديمة سماها توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري، ذكر فيها أدلة المجيزين وأدلة المانعين، ومن الأدلة المانعين ذكر حديثين، وأدلة المجيزين ذكر حديثا واحدا، ثم ذكر جملة آثار وخرج بخلاصة ما ورد في المسألة. وأما أدلة المنع فقد أخرج ابن ماجة والطيالسي والبزار وغيرهم بإسناد صحيح عن قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداء. الصحابي كما تعلمنا في الدرس الماضي والذي قبله لما يقول كنا ننهى، من الذي نهاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كنا ننهى، حديث عند الطيالسي والبزار وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والطبراني في الكبير واسناده صحيح. فقرة ابن اياس المزني يقول: كنا ننهى ان نصف بين السواب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. فهذا الدليل الاول للمانعين. الدليل الثاني للمانعين ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، أخرجوا بأسانيدهم إلى عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما فرغنا من الصلاة قام أنس بن مالك فقال: كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما اضطروا وصلوا خلف أمير من الأمراء فاضطرهم أن يصلوا بين سواري، فقام أنس بن مالك فقال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان حديثان دلا على المنع بين الصلاة بين السواري. أما الحديث الذي يجيز فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 504 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، دخل النبي الكعبة، هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال، فأطال ثم خرج. يقول ابن عمر: كنت أول الناس دخل على أثره. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال، يقول: كنت أول من دخل على أثره. يقول: فسألت بلالا، يقول ابن عمر، فسألت بلالا أين صلى، فقال بلال: صلى بين العمودين المقدمين. لا خلاف إخواني بين أهل العلم في أن الصلاة بين السواري للإمام جائزة كما فعل النبي في داخل الكعبة. النبي صلى هو إمام، فأن تصلي بين السواري إن كنت إماما لا حرج، إن كنت منفردا لا حرج. إذا صلينا بين السواري ولم تتقطع الصفوف، ما صلينا على اليمين السارية ولا على الشمال السارية، لا حرج. والنهي عن الصلاة بين السواري إذا تقطعت الصفوف لما يكون في المسجد سعة. ذلك أنه ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: من وصل صفا وصله الله بطاعته، وصله الله بجنته، وصله الله بثوابه، ومن قطع صفا قطعه الله عن جنته، قطعه الله عن رحمته، قطعه الله عن ثوابه. بعض الناس زوجة تقول له: مغلبنا الولد، خذوا معك على الجامع، ولد مغلبنا، خذوا معك الجامع، خلي أهل الجامع يتحملوا، أمه شو تحملته في الدار، ولد صغير لا يعرف الاستنجاء ولا يعرف الوضوء ولا يعرف شيء. وللأسف أرى بعض الناس يحضر بنته صغيرة وبوقفها في الصف بجنبه، هذا قطع صفا. والنبي يقول: من قطع صفا قطعه الله، ومن وصل صفا وصله الله. وفي الطبراني بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الخطأ إلى الله خطأ تصل بها صفا تسد بها فرجة. أحب خطأ إلى الله الخطأ في الجهاد والخطأ التي تسد فيها فرجة والخطأ التي توصل فيها الصف. لذا إخواني ورد عن ابن مسعود عند عبد الرزاق بن أبي شيبة: لا تصطفوا بين السواري. وقال أهل العلم، قال إبراهيم التيمي عند ابن أبي شيبة: لا تصلوا بين الأساطين، أي في الجماعة. قال العلماء، وعندي نقولات كثيرة عن أهل العلم، وقبل أن أذكر النقولات، أشهد أن لا إله إلا الله، كان الناس في عهد عمر يتكلمون المؤذن وأذن، فتكلم المؤذن مؤذن وأردد أنا وإياكم معه، لا يمنعنا كلامنا وسماعنا أن نردد مع المؤذن. أشهد أن لا إله إلا الله. بوب ابن خزيمة في صحيحه على بعض ما سمعتم، فقال: باب طرد المصطفين بين السواري عنها. هذا باب من أبواب ابن خزيمة. وبوب على حديث أنس بقوله: باب النهي عن الاصطفاف بين السواري. رضيت بالله ربا والإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قلنا بوب ابن خزيمة في صحيحه على حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه بقوله: باب طرد المصطفين بين السواري عنها. وبوب على أثر أنس بقوله: باب النهي عن الاصطفاف بين السواري. وبوب ابن حبان على حديث قرة بقوله: ذكر الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة. وبوب على حديث أنس بقوله: ذكر خبر ثان يصرح بهذا الزجر المطلق. وأما الإمام البخاري فقد بوب على كلام ابن عمر باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، لما سأل ابن عمر بلالا لما دخل الكعبة أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلى بين عمودين. فماذا بوب البخاري على هذه الحادثة؟ قال: باب الصلاة بين السواري في إيش؟ في غير جماعة، يعني النبي صلى وحده وهم صلوا وحدهم. وبوب الترمذي على حديث أنس بقوله: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. وبمثله بوب البيهقي. ثم قال الإمام البيهقي على إثر إراده الآثار، قال: وهذا والله أعلم، لأن الإسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف، فإن كان منفردا أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين، يعني ما انقطع الصف، يعني بقي الصف بين الساريتين، قال: لم يكره إن شاء الله، كما روينا في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وقعت صلاة بين سواري مع عدم انقطاع الصف. وأما الصلاة بين السواري إذا ضاق المسجد فلا حرج فيه. قال ابن القاسم في المدونة، ونقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد. فإذا ضاق المسجد فلا حرج في الصلاة بين السواري، والمسجد الذي نصلي فيه يضيق، فالذي يأتي في الركعة الأولى في أواخرها يكاد يصلي في الصفوف المتأخرة. ولذا الصلاة بين السواري لما يضيق المسجد فلا حرج فيه. قال الإمام الترمذي بعد أن أورد حديث أنس، قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق بن راهوية. ثم قال: وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. وأما النهي الذي عند الترمذي من حديث أنس الذي فيه قوله: كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن العربي مالكي في عرضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي: إما لانقطاع الصف، وهو المراد من التبويب، يعني النهي كنا نتقي هذا حتى الصفوف لا تقطع. ثم يقول ابن حبيب: ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهي عنه إذا كان المسجد واسعا. وقال المحب الطبري: كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، ثم قال: ومحل الكراهة عند عدم الضيق. وهذا كلام جماهير أهل العلم. إذن الصلاة الأصل بين السواري، الصلاة بين السواري أنها ممنوعة، كان الصحابة يطردون عنها طردا، فإذا ضاق المسجد صلينا بين السواري. نحن اليوم في علم الهندسة نستطيع أن نقيم مسجدا دون سواري، صحيح؟ يعني إخواننا المهندسين إذا كان بعضهم معنا، ولا بد أن بعض إخواننا المهندسين إذا الله وفقه لأن يبني مسجدا، فالأحسن أن يصممه بجسور معلقة دون سواري، هذا أحسن إلى الله، هذا أحب إلى الله عز وجل وأبعد. لكن مسجد ما أوجد وبني وفيه سواري، ننظر إذا المسجد واسع ويتسع الناس، فالواجب علينا أن لا نصلي بين السواري. فإذا ضاق المسجد وأصبحنا بحاجة إلى الصفوف التي بين السواري فلا مندوحة أن نصلي بينها ولا حرج في ذلك، والكراهة إنما تكون فقط عند الضيق، وأما إذا وقع الضيق فالأمر واسع إن شاء الله. والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، أي نعم، ولكيف يصلي؟ فإذا ضاق الأمر اتسع، ولذا المرجو من إخواننا أن يعني لا حرج أن يصلوا بين السواري في هذا المسجد في يوم الثلاثاء، لأن المسجد ولله الحمد يكون مليئا. هل يلزم في كفارة اليمين أن يكون الطعام مطبوخا أم غير مطبوخ؟ المهم أن يؤكل. تعطي طعام كثير لشيخ هرم لا يحسن الطهي وليس عنده أدوات الطهي، ما أجزأ، لأن الله يقول إطعام 10 مساكين. المهم أن عائلة عندها نار وما شابه فلا حرج أن تعطيها نيئا، والأحب إلي أن تطعمهم مما تطعم. هل يوجد جماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد الذي تقام فيه 5 أوقات؟ العبرة في النهي عن الجماعة الثانية، وهو مذهب جماهير أهل العلم عند الحنابلة والظاهرية، وجود الإمام الراتب، فالمسجد الذي فيه إمام راتب تكره الجماعة بعد الجماعة، وفصلت ذلك في أكثر من مجلس، ولي فيه كتاب طبع أكثر من مرة اسمه إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. هل الشيخ الألباني خرج حديث معاجم الطبراني؟ لا، الذي خرج حديث طبراني الكبير والذي نشره لأول مرة إنما هو تلميذ الشيخ، وهو عالم من علماء العراق، وهو فضيلة الشيخ أخونا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي الكردي المقيم الآن في شمال العراق، أسأل الله عز وجل أن يحفظه. وقد طبع الكتاب معجم الكبير طبعة جديدة، وذكر فيها الأحاديث التي فات ذكر حكم الشيخ عليها. وأما شيخنا الألباني فإنما له عمل وجد منه جذاذات وقصاصات، وهو في تخريج الآثار، تخريج الآثار الموجودة في المعجم الصغير، المعجم الأوسط الطبراني. جمع الشيخ الآثار الموجودة في المعجم الأوسط وخرجها، وأما المعجم الصغير فقد خرجه الشيخ الطبراني وسماه الروض النضير في تخريج أحاديث المعجم الصغير. ومات الشيخ ولم ينقحه، ومات وهو في مسوداته، وكتبه في بدايات طلبه، وكتب عليه بخطه: لا آذن لأحد أن يأخذ حكما منه، ولا آذن بطبعه. فأحيا سنة الأسلاف في من كتب وغسل، أحيا سنة الأسلاف في من كتب وغسل. جاء في بعض الكتب تعريف السنة بقولهم: هي ما لا يعاقب تاركها ولا يعاتب. السنة إخواني لها معاني متعددة على حسب الموضوع الذي تبحث فيه. فالسنة لها إطلاق عند الأصوليين، والسنة لها إطلاق عند المحدثين، والسنة لها إطلاق عند الفقهاء. فالسنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هي السنة عند الفقهاء التي هي فوق المباح ودون الفرض أو دون الواجب. وأما السنة عند الأصوليين التي تبحث على أنها مصدر تشريعي فالذي لا يأخذ بها يكفر ويخرج من الملة. السنة كمصدر أصل تشريع فهي كالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة لها إطلاقات متعددات على حسب الفن وعلى حسب العلم. فلا يذهبن بك ظن إن قرأت كلام الفقهاء أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها أن هذه السنة عند المحدثين أو السنة عند الأصوليين. السنة عند المحدثين هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنها السنة الواجبة ومنها السنة المندوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث أنس البخاري يقول: من ترك سنتي ليس مني. هذه الطريقة وليست هذه الحكم الفقهي. فطالب العلم ينبغي أن يفهم هذه الأشياء الثلاثة. أكتفي بهذا القدر، وأخبر إخواني أنني سأعلق هذا الدرس لمدة 3 أسابيع، فأنا على سفر يوم السبت قريب هذا، وسأغيب عنكم 3 أسابيع وأعود إلى هذا الدرس مكملا ما وصلت إليه من شرح صحيح البخاري بإذن الله في 15/5 بعد 3 ثلاثاء. أمضي 3 الأول والثلاث الثاني والثلاث الثالث، أعود للدرس في 15/5، أعود لدرسي وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.